الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، الحديث 83 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حديث عظيم في باب صلة الرحم وفضلها وعظيم شأنها وما يترتب عليها من خيرات عظيمة وأجور كبيرة وفضائل عميمة في الدنيا والآخرة. والرحم شأنها عظيم، فإن الله سبحانه وتعالى عظم شأنها وأمر بصلتها وحذر من قطيعتها، وجاءت الوصية بالرحم برا وصلة وإحسانا في مواطن عديدة من كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ويقول جل وعلا: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم. ومن ما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل الرحم، أمر الله عز وجل بصلتها ونهى عن قطيعتها. وقال جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وجاء الوعيد الشديد والتهديد لمن كان قاطعا لرحمه. قال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وسيأتي إشارة إلى شيء من الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الأمر بصلة الرحم والنهي عن قطيعتها. وهذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هو في بيان شيء من فضائل صلة الرحم والعوائد الطيبة التي تعود على الواصل لرحمه. وصلة الرحم، صلة الرحم يترتب عليها في الدار الآخرة أجور عظيمة وثواب جزيل، لكن هذا الحديث أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ثواب معجل وجزاء مقدم للعبد الواصل لرحمه في هذه الدنيا، في هذه الدنيا. وبهذا يعلم أن الخير المترتب على صلة الرحم هو خير دنيوي وأخروي. والحديث حديث أنس هذا فيه ذكر الثواب المعجل والأجر المعجل في هذه الحياة الدنيا لمن وصل رحمه. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذان الأمران موطن اهتمام كل الناس، كلنا يحب سعة في الرزق مع طول في العمر، كل يحب ذلك، أن يكون رزقه واسعا وأن يكون عمره طويلا، فهما أمران محبوبان مطلوبان لكل الناس، كل يريد أن يكون شأنه كذلك، أن يكون رزقه واسعا وأن تكون حياته طويلة وعمره طويلا. فقوله من أحب هذا أمر محبوب لكل الناس وكل يرغب ذلك، كل يرغب ذلك. قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره، كل يحب لنفسه ذلك، أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره. قال فليصل رحمه، أي فإنه إن وصل رحمه تحقق له ذلك سعة الرزق مع طول العمر، سعة الرزق مع طول العمر. قال من أحب أن يبسط له في رزقه، أي يوسع له في رزقه. وهذا فيه أن الرزق بيد الله، لأن قوله يبسط هذا مبني لما لم يسمى فاعله، ولا يجوز أن يقال مبني للمجهول، لا يجوز أن يقال، حتى ولو قال القائل أنا أقصد الإعراب، يقال مبني لما لم يسمى فاعله. قال يبسط، أي يبسط الله سبحانه وتعالى له في الرزق، يبسط له في رزقه، وينسى له في أجل، أي ينسى الله عز وجل له في الأجل. والإنساء في الأجل هو طول العمر، أن يطول عمره. فمن أحب لنفسه ذلك قال فليصل رحمه، أي فإنه إن وصل رحمه تحقق له ذلك. قد يقول قائل هنا أو قد يسأل سائل، يعني قوله يبسط له في رزقه وينسى له في أجله فليصل رحمه، أليست الأرزاق مكتوبة والآجال أيضا مقدرة ومكتوبة؟ فما وجه ذلك؟ يعني هذا استشكال قد يرد، وفعلا هو يعني ورد على كثير ممن قرأ هذا الحديث، حتى إن بعض أهل العلم حمله على غير الحقيقة، قال إن المراد البركة، المراد بالبركة ليس أن يوسع له في رزقه حقيقة ولا أن يبسط له في عمره حقيقة، وإنما يبارك له، يعني عمره 60 هي نفسها 60، لكن يبسط له ينسى له في الأثر أو في الأجل، يعني يبارك له. وكذلك قالوا في الرزق، يعني ليس هناك توسيع حقيقي في الرزق وزيادة حقيقية في الرزق، وإنما المراد البركة، وهذا من التأويل للحديث، لأن الحديث على ظاهره حق حقيقة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحتاج أن يتكلف مثل هذه التأويلات. ولهذا الذي يقول إن المقصود البركة يتضمن قوله إن المقصود البركة ماذا؟ أن قوله ما من أحب أن يبسط له في رزقه، ليس هناك بسط حقيقي، وينسى له في أثر، ليس هناك إنساء في الأثر حقيقي. فيتضمن قوله المقصود البركة ماذا؟ نفي ما أثبته الرسول، نفي ما أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا سيأتي معنا قول الشيخ رحمه الله تعالى: وذلك حق على حقيقته، وذلك حق على حقيقته، يقصد البسط في الرزق والإنساء في الأثر، هذا كله حق على حقيقته. يوضح لنا ذلك أن الرزق نوعان، أن الرزق نوعان. النوع الأول ما علم الله سبحانه وتعالى أنه يرزقه، أنه يرزقه العبد سبحانه وتعالى، يرزقه العبد سبحانه وتعالى، فهذا لا يتغير، وربنا سبحانه يعلم علما شاملا محيطا بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. أحاط سبحانه وتعالى علما بكل شيء، أحاط علما بكل شيء، فهذا لا يتغير، هذا لا يتغير. إلا النوع الثاني من الرزق ما كتبه عز وجل وأعلم به الملائكة، يعني ما كتب في الصحف، ما كتب في الصحف التي بأيدي الملائكة. فهذا الذي كتب في صحف الملائكة وأعلم الله سبحانه وتعالى به الملائكة وكتبوا، فهذا يزيد وينقص، فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب، بحسب الأسباب. فإن الله عز وجل يأمر الملائكة أن تكتب له رزقا، أن تكتب له رزقا، وأنه إن وصل رحمه زاد له في الرزق، زاد له في الرزق، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الحاصل أن هذه فضيلة عظيمة لصلة الرحم، وهي فضيلة معجلة وثواب معجل في الدنيا، أن يوسع له في الرزق وأن ينسع له في الأثر. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث فيه الحث على صلة الرحم وبيان أنها كما أنها موجبة لرضا الله وثوابه في الآخرة، فإنها موجبة للثواب العاجل بحصول أحب الأمور للعبد، وأنها سبب لبسط الرزق وتوسيعه، وسبب لطول العمر، وذلك حق على حقيقته، فإنه تعالى هو الخالق للأسباب ومسبباتها.
قولها رحمه الله تعالى: وبحصول أحب الأمور إلى العبد، أحب الأمور إلى العبد، هذه من أحب المحبوبات، أن يوسع له في الرزق وأن ينسى له في الأثر. فصلة الرحم إضافة إلى الثواب الذي في الدار الآخرة والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى ودخول الجنات، فإن له أيضا ثواب معجل في الحياة الدنيا، وهو أن يبسط له في الرزق وأن ينسى له في الأثر. قال: وذلك حق على حقيقته، وذلك حق على حقيقته، أي أن الأمر كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، بسط في الرزق إنساء في الأثر. نعم.
قال رحمه الله: وقد جعل الله لكل مطلوب سببا وطريقا ينال به، وهذا جار على الأصل الكبير، وأنه من حكمته وحمده جعل الجزاء من جنس العمل، فكما وصل رحمه بالبر والإحسان المتنوع وأدخل على قلوبهم السرور، وصل الله عمره ووصل رزقه وفتح له من أبواب الرزق وبركاته ما لا يحصل له بدون هذا السبب الجليل.
يقول الشيخ أن هذا الثواب ماض على القاعدة، قاعدة الشريعة المعروفة في الجزاء والثواب، وهي أن الجزاء من جنس العمل، فكما وصل رحمه بالبر والإحسان المتنوع وأدخل على قلوبهم السرور، وصل الله عمره. وصل بماذا؟ وصل بوصل. وصل الله عمره ووصل رزقه وفتح له من أبواب الرزق وبركاته ما لا يحصل له بدون هذا السبب الجليل. فحصل من العبد الوصل، فكان الثواب الوصل. وهذا المعنى الذي يذكره الشيخ ويستظهره من الحديث، جاء مصرحا به في بعض الأحاديث المتعلقة بصلة الرحم، مثل الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله للرحم، قامت الرحم بين يدي الله سبحانه وتعالى وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله سبحانه وتعالى: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك؟ هذا هو الشاهد، أن أصل من وصلك، وصل بوصل، أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال هو لك. إذن الوصل ثوابه الوصل، والقطيعة عقوبتها القطيعة، والقطيعة عقوبتها القطيعة. مثله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش، أي عرش الرحمن، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وفي هذا المعنى أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وكما أن الصحة وطيب الهواء وطيب الغذاء واستعمال الأمور المقوية للأبدان والقلوب من أسباب طول العمر، فكذلك صلة الرحم جعلها الله سببا ربانيا، فإن الأسباب التي تحصل بها المحبوبات الدنيوية قسمان: أمور محسوسة تدخل في إدراك الحواس ومدارك العقول، وأمور ربانية إلهية قدرها من هو على كل شيء قدير، ومن جميع الأسباب وأمور العالم منقادة لمشيئته، ومن تكفل بالكفاية للمتوكلين، ووعد بالرزق والخروج من المضائق للمتقين. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
الشيخ نعم.
ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر يعني فيما تقدم أن الله جعل لكل مطلوب سببا وطريقا ينال به، وقال وهذا جار على الأصل الكبير، فلما وضح هذا المعنى في صلة الرحم نظر له رحمه الله تعالى بمثال في أثر فعل الأسباب، أثر فعل الأسباب في طول العمر أو قصر العمر، في طول العمر أو قصر العمر. الأسباب لها أثر، والأمور بتقدير الله سبحانه وتعالى، الأمور بتقدير الله، لكن يعني قد يفعل الإنسان أسبابا في مثلا طريقة الطعام، وهذا يعني دل عليه الحديث لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن. يعني البطن إذا صار الإنسان يملأ ويكثر من الأكل ويدخل الطعام على الطعام، هذا له تأثير من حيث جلب الأمراض للبدن واعتلال الصحة، وربما للتعرض لأمراض مثلا شديدة يترتب عليها ربما حتى الموت. وبمقابل ذلك اعتدال الإنسان في الغذاء، ويعني مراعاته للجوانب التي تتعلق بالصحة والعافية وطول العمر، هذه لها أيضا الأثر. ومع اعتقاد المؤمن أن الأمور بقدر الله سبحانه وتعالى، دعوني أروي لكم قصة طريفة ربما تكون أيضا مضحكة لكن لا تخلو من فائدة. يذكرون أحد الأشخاص كان يعني يكثر من الطعام اكثارا شديدا، ثم رأى أثره السيء على بدنه، يعني في امتلاء الجسم وتضخم الجسم واعتلال الصحة، وبدأت بعض الأمراض، فكأنه بدأ يعيد النظر وذهب إلى أحد الأطباء المتخصصين بالأغذية وقال: ضع لي برنامجا في التخفيف حتى يذهب عني هذا. فوضع له الطبيب برنامجا شديدا، يعلم من نفسه ومعتاده أنه ما يمشي مع هذا البرنامج، فقال للطبيب: إن أخذت ببرنامجك هذا والأعمار بيد الله، يقول هكذا: إن أخذت ببرنامجك هذا والأعمار بيد الله كم أعيش من السنوات؟ قال: تعيش من 70 إلى 80، والأمر بيد الله، لكن موازنتك للأكل والطعام هذا يفيدك في ممكن من 70 إلى 80. قال: وإذا بقيت على طريقتي هذه في الأكل كم؟ قال: من 50 إلى 50، من 50 إلى 55 في هذا الحدود. قال: يا دكتور، يعني 50 سنة 55 محشوم آكل ما أردت، ولا 80 بالقطارة ما آكل إلا قليل، واختار لنفسه أن يبقى على حاله. القصد: الأعمار بيد الله، لكن قد يتخذ الإنسان ماذا أسبابا في الطعام والغذاء ويضر بنفسه ويجلب لصحته أمراض، ربما بعضها يكون قاتل، ربما يكون قاتل ويكون شر عليه، وآخر يعتدل في طعامه وشرابه وصحته ونحو هذه الأمور، وتكون سبب، هذه أسباب، والأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، الأمور كلها بيد الله. الشيخ يقول: وكما أن الصحة وطيب الهواء وطيب الغذاء واستعمال الأمور المقوية للبدن للأبدان والقلوب، من ضمنها الرياضة والحركة والمشي ونحو ذلك، من أسباب طول العمر، من أسباب طول العمر. فكذلك صلة الرحم، كذلك صلة الرحم جعلها الله سبحانه وتعالى سببا ربانيا، سببا ربانيا. فإن الأسباب التي تحصل بها المحبوبات الدنيوية قسمان: أمور محسوسة، المحبوبات الدنيوية تحصيلها بأمور محسوسة تدخل في إدراك الحواس ومدارك العقول، مثل ما تقدم الصحة طيب الهواء وطيب الغذاء وغير ذلك، وأمور ربانية إلهية، وأمور ربانية إلهية قدرها من هو على كل شيء قدير، ومن جميع الأسباب وأمور العالم منقادة لمشيئته سبحانه وتعالى، ومن تكفل بالكفاية للمتوكلين وعد بالرزق والخروج من المضائق للمتقين، كما قال الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال بل تزيده، فكيف بالصدقة والهدية على أقاربه وأرحامه؟
هذا أيضا مثال يوضح ما سبق. الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، قال: فكيف بالصدقة والهدية على أقاربه وأرحامه. وعرفنا فيما دل عليه الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الصدقة على ذوي الرحم تجمع بين أمرين: صدقة وصلة، تجمع بين صدقة وصلة. فالصدقة لا تنقص المال، الصدقة لا تنقص المال، والصلة ماذا؟ بركة في المال والرزق، وسعة في الرزق، وسعة في الرزق، كما تقدم في الحديث، حديث أنس رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن قصد العامل ما يترتب على عمله من ثواب الدنيا لا يضره إذا كان القصد وجه الله والدار الآخرة،
لأن صلة الرحم هي من جملة القرب، من جملة القرب، يعني مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، بر الوالدين وصلة الأرحام، هذه قرب يتقرب بها إلى الله عز وجل ويرجو بها ما عند الله سبحانه وتعالى. فالعامل إذا تقرب إلى الله بصلة رحمه وأراد مع هذا التقرب لله بصلة الرحم ثواب الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أراد ثواب الدنيا والآخرة، فإن هذا لا يضره، لا يضره. نعم.
قال رحمه الله: فإن الله بحكمته ورحمته رتب الثواب العاجل والآجل، ووعد بذلك العاملين، لأن الأمل واستشعار ذلك ينشط العاملين ويبعث هممهم على الخير، كما أن الوعيد على الجرائم وذكر عقوباتها مما يخوف الله به عباده ويبعثهم على ترك الذنوب والجرائم. فالمؤمن الصادق يكون في فعله وتركه مخلصا لله، مستعينا بما في الأعمال من المرغبات المتنوعة على هذا المقصد الأعلى، والله الموفق.
نعم، يعني المؤمن يتقرب بأعماله لله عز وجل، لكن هذه الأشياء التي تذكر في الأحاديث هي ثمار وآثار، ولما يلحظها في عمله يلحظها لتكون عون له على مزيد الثبات ومزيد الصبر ومزيد الاحتساب والمداومة على هذه الأعمال الصالحة. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 84 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه.
هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. هذا فيها فضل محبة الأبرار والصالحين والأتقياء وأهل العبادة والفضل والخير والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويأتي في مقدم هؤلاء الأنبياء صفوة الخلق، صفوة الخلق وخيار عباد الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه الحث والترغيب على توجه الإنسان في محبة إلى هؤلاء الذين هم خيار عباد الله الأنبياء ومن اتبعهم بإحسان. قد قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا هذا الحديث فيه الحث على محبة الأنبياء ومحبة أتباع الأنبياء بإحسان، وأن يكون هذا من جملة القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال أوثق عرى الإيمان، إذن هذا الحب من الإيمان، بل من أوثق عرى هذا الحب من الإيمان بل من أوثق عرى. ومما يكمل به المرء إيمانه، انظر إلى الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. هذا مما يكمل به المرء إيمانه ودينه. فالمحبة هذه المحبة، محبة الأنبياء ومحبة الصالحين ومحبة عباد الله سبحانه وتعالى، هذه من أعظم ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، من عظيم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت محبتهم قربة، فأي شيء تكون معاداتهم؟ إذا كانت محبتهم قربة، فأي شيء تكون إذن معاداتهم؟ اقرأ هذا في الحديث القدسي المعروف عند أهل العلم بحديث الأولياء. حديث الأولياء، قال الله سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. آذنته أي أعلمته أني محارب له. ومن كان الله محاربة هلك في الدنيا والآخرة، وباء بالخزي في الدارين. الحاصل أن هذا الحديث، حديث أبي موسى، حديث عظيم جدا في محبة الأنبياء ومحبة الصالحين. وهذه المحبة لها آثارها، لها آثارها وثمارها العظيمة، كما سيأتي معنا فيما يوضحه الشيخ ويستخلصه من المعاني المستفادة من هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث فيه الحث على قوة محبة الرسل واتباعهم بحسب مراتبهم.
نعم،
عندنا واتباعهم. هذا الحديث فيه الحث على قوة محبة الرسل واتباعهم بحسب مراتبهم، والتحذير من محبة ضدهم، فإن المحبة دليل على قوة اتصال المحب بمن يحبه ومناسبته لأخلاقه واقتدائه به، فهي دليل على وجود ذلك، وهي أيضا باعثة على ذلك. وأيضا من أحب الله تعالى فإن نفسه.
قال هذا الحديث فيه الحث على قوة محبة الرسل، على قوة محبة الرسل لعلها والله تعالى أعلم وأتباعهم. نعم، كذا في بعض النسخ، لعلها كذلك، لأن هذا الأقرب. أنا أيضا نسختي قديمة وفيها واتباعهم، والمعنى مستقيم يعني، لكن العبارة عندما تكون محبة الرسل وأتباعهم تكون يعني أوسع في الدلالة على المقصود الحديث الذي هو المحبة، محبة الرسل ومحبة أتباع الرسل عليهم صلوات الله وسلامه بحسب مراتبهم، لأن هؤلاء مراتب. الرسل أنفسهم عليهم صلوات الله وسلامه مراتب، لقد فضلنا بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ففيهم تفاضل بينهم. وأيضا الأتباع، تقدمت معنا الآية: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذه مراتب مراتب، فتكون المحبة بحسب المراتب بحسب المراتب. وإذا سأل سائل في ضوء هذا الحديث من أعظم الناس في كل الأمم أحق بهذه المحبة بعد الأنبياء، بعد الأنبياء من أحق الناس بهذه المحبة؟ لأن الآن حسب الرتب، حسب الرتب، فإذا قال قائل من أحق الناس بالمحبة بعد الأنبياء في كل الأمم؟ أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه خير الناس في كل الأمم، خير الناس في كل الأمم بعد النبيين، كما قال عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، يعني رتبته رضي الله عنه تأتي هو وعمر تأتي بعد الأنبياء، وإن رغمت أنوف مبغضيه وشانئه. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم في محبة الأنبياء ومحبة أتباع الأنبياء بحسب الرتب، كلما علت المكانة علت ماذا؟ المحبة، كلما علت المكانة علت المحبة. قال والتحذير من محبة ضدهم، التحذير من محبة ضدهم، مثل ما قال في الحديث المتقدم من أحب لله وأبغض لله، مثل ما قال في الحديث الآخر أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال والتحذير من محبة ضدهم، فإن المحبة دليل على قوة اتصال المحب بمن يحبه ومناسبته لأخلاقه واقتداؤه به، فهي دليل على وجود ذلك، وهي أيضا باعثة على ذلك، ينبه على أمرين، يعني المحبة دليل على وجود اقتداء، وفي الوقت نفسه باعثة، لأن المحبة تثمر اقتداء، وفي الوقت نفسه تحرك في القلب الاقتداء، لأن كلما زادت المحبة زاد ماذا؟ الاقتداء. ولهذا يعني يرغب المسلمون بالقراءة الكثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والقراءة في شمائله من أجل أن تزداد في قلوبهم من المحبة له عليه الصلاة والسلام، ويترتب على زيادتها زيادة ماذا؟ العمل والاتباع والاهتداء بهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله وأيضا من أحب الله تعالى فإن نفس محبته من أعظم ما يقربه إلى الله، فإن الله تعالى شكور يعطي المتقرب أعظم بأضعاف مضاعفة مما بذل، ومن شكره الله تعالى أن يلحقه بمن أحب، ومن شكره الله ومن شكره تعالى
ومن شكره
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن شكره تعالى أن يلحقه بمن أحب وإن قصر عمله. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولهذا قال أنس رضي الله عنه ما فرحنا بشيء فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما فأرجو أن أكون معهم. وقال تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وقال سبحانه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهذا مشاهد مجرب إذا أحب العبد أهل الخير رأيته منضما إليهم حريصا على أن يكون مثلهم، وإذا أحب أهل الشر انضم إليهم وعمل بأعمالهم.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى في بيان فضل هذه المحبة، محبة الأنبياء وأتباع الأنبياء كل على حسب مرتبته، يقول: من أحب لله، من أحب لله يعني أحب الأنبياء وأحب أتباع الأنبياء لله، أي تقربا إلى الله بهذه المحبة، فإن نفس محبته من أعظم ما يقربه إلى الله. نفس المحبة قربة عظيمة تقربه إلى الله عز وجل، فإن الله شكور يعطي المتقرب أعظم بأضعاف مضاعفة مما بذل، لأنه سبحانه وتعالى شكور، ومن شكره سبحانه وتعالى للمتقرب إليه بمحبة الأنبياء ومحبة أتباع الأنبياء بالإحسان أن يلحقه بمن أحب، وإن قصر عمله. وذكر دليلا على ذلك الآية الكريمة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الشاهد الرفقة التي ختمت بها الآية. وأصرح من ذلك حديث أنس لما قال: ما فرحنا بشيء، فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. الحديث له قصة، الحديث وهو في الصحيحين له قصة، وهي أن أعرابي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: متى الساعة؟ هذا السؤال كثيرا ما يتكرر على نبينا عليه الصلاة والسلام. في القرآن يسألونك عن الساعة في أكثر من موطن، فكثيرا ما يتكرر، فيأتي الجواب في كل موطن بحسب حال السائل وما يحتاج المقام من تنبيه إليه. فهذا رجل أعرابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: متى الساعة؟ فنقله عليه الصلاة والسلام من هذا السؤال إلى الأهم في هذا الباب، فقال له: وما أعددت لها؟ الساعة آتية، الساعة الكبرى آتية، وأيضا ساعة كل إنسان آتية، لأن من مات قامت قيامته وجاءت ساعته من مات، فالساعة آتية، قد تكون غدا أو بعد غد التي هي ساعة الإنسان، وأيضا الساعة الكبرى قيام الساعة آتية وكل آت قريب، لكن ما أعددت لها؟ هذا هو المهم. قال: ما أعددت لها. قال الرجل: ما أعددت لها من كبير صلاة وصيام وصدقة، ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام، كذا لفظ الحديث: أنت مع من أحببت. أما لفظة المرء مع من أحب، هذه جاءت في حديث أبي موسى التي ذكر المصنف، وفي حديث أبي ابن مسعود الذي سأشير إليه قريبا. فقال له: أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل مثل عملهم. والحديث في الصحيحين، وأيضا جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم، يعني عمله دون عملهم، أحب قوما ولما يلحق بهم يعني أعماله دون أعمالهم، كيف يكون أمره؟ قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. يعني هذه الأحاديث، حديث أنس، حديث أبي موسى، وحديث ابن مسعود، هذه عظيمة جدا في فضل التقرب إلى الله بمحبة الأنبياء ومحبة الصالحين، وأن يحرص المرء على هذه القربة، يحرص على أن يكون في قلبه محبة صادقة في لأنبياء الله، ومحبة أيضا صادقة لأتباعهم. ومما يعين على تقوية هذه المحبة قراءة السير، سير الأنبياء وسير الصحابة وسير التابعين ومن اتبعهم بإحسان. قال وقال الله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وقال جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما أنقصنا الأعلى من عمله من شيء، لكنه أكرم الأعلى بأن ألحق به من اتبعه وكان معه على الإيمان وطاعة الله، وإن كان أقل منه فالطاعة ألحقه به فضلا من الله سبحانه وتعالى ومن. قال وهذا مشاهد مجرد، إذا أحب العبد أهل الخير رأيته منضما إليهم حريصا على أن يكون مثلهم، وإذا أحب أهل الشر انضم إليهم وعمل بأعمالهم، وكما يقال قديما الطيور على أشباهها تقع. نعم.
قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل.
قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذا الحديث يتكون من جملتين، الأولى خبرية والثانية طلبية. الأولى قال المرء على دين خليله، يخبر عليه الصلاة والسلام أن المرء يتأثر بخليله، يتأثر بخليله ويتأثر بمن يصاحب، كما قالوا قديما الصاحب ساحب. فالمرء على دين خليله لأن الخلة التي تورث الملازمة وطول المصاحبة تؤثر في المرء تشبها بمن صاحبه. ثم قال ناصحا عليه الصلاة والسلام فلينظر أحدكم من يخالل، يعني تفقه في من تصاحب، تفقه في من تصاحب، مثل ما قال أحد السلف قال من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه، يعني يتفقه في أكله، يتفقه في شربه، يتفقه في من يصاحب، ما يصاحب كل أحد. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ليس للمؤمن أن يمشي مع من شاء أو يصحب من شاء، بل لابد أن يتفقه، فلينظر كما قال عليه الصلاة والسلام أحدكم من يخالل، يعني قبل أن يتخذ شخصا خليلا صاحبا رفيقا ينظر في حاله وديانته واستقامته وأخلاقه وغير ذلك، ثم بعد ذلك إذا وجده على خير عظيم حرص على ملازمته ليستفيد منه وينتفع. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم ومثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ومثل الجليس السوء كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة.
نعم. قال ومثل الجليس الصالح، قال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، هذا لفظ الحديث، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. هذا مثل عظيم جدا يوضح فيه عليه الصلاة والسلام الأثر المترتب على صحبة الأخيار والأثر المترتب على صحبة الأشرار. وضرب مثالا، والسنة مليئة بضرب الأمثال، والأمثال من شأنها أن تجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور الحسية المشاهدة. فضرب مثلا للجليس الصالح بحامل المسك، حامل المسك، إن صحبت حامل مسك لن تخلو في صحبتك له من أحد أمور ثلاثة: إما أن يحذيك يعطيك هدية من المسك الذي معه، وإما أن تبتاع منه تشتري منه تعجبك الرائحة وتشتري منه طيبا جميلا تتطيب به، وأقل الأحوال أن تجد منه رائحة طيبة. هذه أقل الأحوال، هذا حامل المسك. ونافخ الكير قال إما أن يحرق ثيابك، يعني إما أن يطير شرر من الكير الذي يستعمله وينفخ فيه على ثيابك فيحرقها، وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. فالصاحب الذي هو من الأخيار تأثيره نافع جدا على صاحبه في كل الأحوال، والصاحب من الأشرار له تأثير سلبي وسيء على صاحبه في كل الأحوال. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان هذا في محبة الخلق فيما بينهم فكيف بمن أحب الله وقدم محبته وخشيته على كل شيء؟ فإنه مع الله وقد حصل له القرب الكامل منه، وهو قرب المحبين، وكان الله معه، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأعلى أنواع الإحسان محبة الرحيم، وأعلى أنواع الإحسان محبة الرحيم الكريم الرحمن، محبة مقرونة بمعرفته. فنسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقرب إلى حبه، إنه جواد كريم، وبالله التوفيق.
يقول الشيخ في خاتمة كلامه على هذا الحديث: إن ما تقدم كله مع الفضل العظيم والخيرات العظيمة التي تترتب على ذلك، هذا كله في محبة الخلق فيما بينهم، وكيف أنها إذا كانت من أجل الله ولله وفي طاعة الله يترتب عليها الآثار العظيمة والعوائد الحميدة في الدنيا والآخرة. فكيف بمن أحب الله، فكيف بمن أحب الله وعمر قلبه بمحبة الله سبحانه وتعالى التي هي الأصل، الأصل. قال: وقدم محبته وخشيته على كل شيء. فمن كان كذلك فإنه مع الله، مع الله طاعة وذلا وخضوعا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وقد حصل له القرب الكامل منه. وهذا فيه أن المحبة، محبة الله عز وجل، هي روح العمل وروح التعبد والتقرب، بل هي من أركان التعبد لله، لأن كل تعبد لله يقوم على أركان ثلاثة: المحبة والرجاء والخوف، المحبة والرجاء والخوف. قال: فمن كان كذلك فإنه سبحانه وتعالى كان الله معه، كان الله معه، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال: وأعلى أنواع الإحسان محبة الرحيم الكريم الرحمن، محبة مقرونة بمعرفته، محبة مقرونة بمعرفته. وكل ما كان العبد أعظم معرفة بالله كان أعظم محبة له. ومن عرف الله حقا كما يقول ابن القيم رحمه الله أحبه لا محالة. من عرفه، يعني معرفة، من عرفه حقا بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. وابن القيم له كلام جميل في مدارج السالكين في الأمور الجالبة لمحبة الله، يراجع هناك في فصل خاص ذكر 10 أمور عظيمة جدا جالبة للمحبة، محبة الله سبحانه وتعالى. قال: فنسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقرب إلى حبه. وهذا جاء في دعوة مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام: أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. هذه من الدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: إنه جواد كريم وبالله التوفيق. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، الحديث 83، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حديث عظيم في باب صلة الرحم وفضلها وعظيم شأنها وما يترتب عليها من خيرات عظيمة وأجور كبيرة وفضائل عميمة في الدنيا والآخرة. والرحم شأنها عظيم، فإن الله سبحانه وتعالى عظم شأنها وأمر بصلتها وحذر من قطيعتها، وجاءت الوصية بالرحم برا وصلة وإحسانا في مواطن عديدة من كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ويقول جل وعلا: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم. ومن ما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل الرحم، أمر الله عز وجل بصلتها ونهى عن قطيعتها، وقال جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وجاء الوعيد الشديد والتهديد لمن كان قاطعا لرحمه. قال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وسيأتي إشارة إلى شيء من الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الأمر بصلة الرحم والنهي عن قطيعتها. وهذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هو في بيان شيء من فضائل صلة الرحم والعوائد الطيبة التي تعود على الواصل لرحمه. وصلة الرحم، صلة الرحم يترتب عليها في الدار الآخرة أجور عظيمة وثواب جزيل، لكن هذا الحديث أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ثواب معجل وجزاء مقدم للعبد الواصل لرحمه في هذه الدنيا، في هذه الدنيا. وبهذا يعلم أن الخير المترتب على صلة الرحم هو خير دنيوي وأخروي. والحديث حديث أنس هذا فيه ذكر الثواب المعجل والأجر المعجل في هذه الحياة الدنيا لمن وصل رحمه. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذان الأمران موطن اهتمام كل الناس، كلنا يحب سعة في الرزق مع طول في العمر، كل يحب ذلك، أن يكون رزقه واسعا وأن يكون عمره طويلا، فهما أمران محبوبان مطلوبان لكل الناس، كل يريد أن يكون شأنه كذلك، أن يكون رزقه واسعا وأن تكون حياته طويلة وعمره طويلا. فقوله من أحب، هذا أمر محبوب لكل الناس وكل يرغب ذلك، كل يرغب ذلك. قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره. كل يحب لنفسه ذلك، أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره. قال: فليصل رحمه، أي فإنه إن وصل رحمه تحقق له ذلك سعة الرزق مع طول العمر، سعة الرزق مع طول العمر. قال: من أحب أن يبسط له في رزقه، أي يوسع له في رزقه. وهذا فيه أن الرزق بيد الله، لأن قوله يبسط هذا مبني لما لم يسمى فاعله، ولا يجوز أن يقال مبني للمجهول، لا يجوز أن يقال، حتى ولو قال القائل أنا أقصد الإعراب، يقال مبني لما لم يسمى فاعله. قال يبسط، أي يبسط الله سبحانه وتعالى له في الرزق، يبسط له في رزقه، وينسى له في أجله، أي ينسى الله عز وجل له في الأجل. والإنساء في الأجل هو طول العمر، أن يطول عمره. فمن أحب لنفسه ذلك قال فليصل رحمه، أي فإنه إن وصل رحمه تحقق له ذلك. قد يقول قائل هنا أو قد يسأل سائل، يعني قوله يبسط له في رزقه وينسى له في أجله فليصل رحمه، أليست الأرزاق مكتوبة والآجال أيضا مقدرة ومكتوبة؟ فما وجه ذلك؟ يعني هذا استشكال قد يرد، وفعلا هو يعني ورد على كثير ممن قرأ هذا الحديث، حتى إن بعض أهل العلم حمله على غير الحقيقة، قال إن المراد البركة، المراد بالبركة ليس أن يوسع له في رزقه حقيقة ولا أن يبسط له في عمره حقيقة، وإنما يبارك له، يعني عمره 60 هي نفسها 60، لكن يبسط له ينسى له في الأثر أو في الأجل، يعني يبارك له. وكذلك قالوا في الرزق، يعني ليس هناك توسيع حقيقي في الرزق وزيادة حقيقية في الرزق، وإنما المراد البركة. وهذا من التأويل للحديث، لأن الحديث على ظاهره حق حقيقة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحتاج أن يتكلف مثل هذه التأويلات. ولهذا الذي يقول إن المقصود البركة يتضمن قوله إن المقصود البركة ماذا؟ أن قوله ما من أحب أن يبسط له في رزقه ليس هناك بسط حقيقي، وينسى له في أثر ليس هناك إنساء في الأثر حقيقي. فيتضمن قوله المقصود البركة ماذا؟ نفي ما أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا سيأتي معنا قول الشيخ رحمه الله تعالى وذلك حق على حقيقته، وذلك حق على حقيقته، يقصد البسط في الرزق والإنساء في الأثر، هذا كله حق على حقيقته. يوضح لنا ذلك أن الرزق نوعان، أن الرزق نوعان. النوع الأول ما علم الله سبحانه وتعالى أنه يرزقه العبد سبحانه وتعالى، فهذا لا يتغير، وربنا سبحانه يعلم علما شاملا محيطا بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط سبحانه وتعالى علما بكل شيء، أحاط علما بكل شيء، فهذا لا يتغير، هذا لا يتغير. إلا النوع الثاني من الرزق ما كتبه عز وجل وأعلم به الملائكة، يعني ما كتب في الصحف، ما كتب في الصحف التي بأيدي الملائكة، فهذا الذي كتب في صحف الملائكة وأعلم الله سبحانه وتعالى به الملائكة وكتبوا، فهذا يزيد وينقص، فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب، بحسب الأسباب. فإن الله عز وجل يأمر الملائكة أن تكتب له رزقا، تكتب له رزقا، وأنه إن وصل رحمه زاد له في الرزق، زاد له في الرزق، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. الحاصل أن هذه فضيلة عظيمة لصلة الرحم، وهي فضيلة معجلة وثواب معجل في الدنيا، أن يوسع له في الرزق وأن ينسع له في الأثر. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث فيه الحث على صلة الرحم وبيان أنها كما أنها موجبة لرضا الله وثوابه في الآخرة، فإنها موجبة للثواب العاجل بحصول أحب الأمور للعبد، وأنها سبب لبسط الرزق وتوسيعه، وسبب لطول العمر، وذلك حق على حقيقته، فإنه تعالى هو الخالق للأسباب ومسبباتها.
قولها رحمه الله تعالى: وبحصول أحب الأمور إلى العبد، أحب الأمور إلى العبد، هذه من أحب المحبوبات، أن يوسع له في الرزق وأن ينسى له في الأثر. فصلة الرحم إضافة إلى الثواب الذي في الدار الآخرة والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى ودخول الجنات، فإن له أيضا ثواب معجل في الحياة الدنيا، وهو أن يبسط له في الرزق وأن ينسى له في الأثر. قال: وذلك حق على حقيقته، وذلك حق على حقيقته، أي أن الأمر كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام: بسط في الرزق وإنساء في الأثر. نعم.
قال رحمه الله: وقد جعل الله لكل مطلوب سببا وطريقا ينال به، وهذا جار على الأصل الكبير، وأنه من حكمته وحمده جعل الجزاء من جنس العمل، فكما وصل رحمه بالبر والإحسان المتنوع وأدخل على قلوبهم السرور، وصل الله عمره ووصل رزقه وفتح له من أبواب الرزق وبركاته ما لا يحصل له بدون هذا السبب الجليل.
يقول الشيخ أن هذا الثواب ماض على القاعدة، قاعدة الشريعة المعروفة في الجزاء والثواب، وهي أن الجزاء من جنس العمل، فكما وصل رحمه بالبر والإحسان المتنوع وأدخل على قلوبهم السرور، وصل الله عمره. وصل بماذا؟ وصل بوصل، وصل الله عمره ووصل رزقه وفتح له من أبواب الرزق وبركاته ما لا يحصل له بدون هذا السبب الجليل، فحصل من العبد الوصل، فكان الثواب الوصل. وهذا المعنى الذي يذكره الشيخ ويستظهره من الحديث جاء مصرحا به في بعض الأحاديث المتعلقة بصلة الرحم، مثل الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله للرحم، قامت الرحم بين يدي الله سبحانه وتعالى وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله سبحانه وتعالى: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك؟ هذا هو الشاهد، أن أصل من وصلك، وصل بوصل، أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال هو لك. إذن الوصل ثوابه الوصل، والقطيعة عقوبتها القطيعة، والقطيعة عقوبتها القطيعة. مثله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش أي عرش الرحمن، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وفي هذا المعنى أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وكما أن الصحة وطيب الهواء وطيب الغذاء واستعمال الأمور المقوية للأبدان والقلوب من أسباب طول العمر، فكذلك صلة الرحم جعلها الله سببا ربانيا. فإن الأسباب التي تحصل بها المحبوبات الدنيوية قسمان: أمور محسوسة تدخل في إدراك الحواس ومدارك العقول، وأمور ربانية إلهية قدرها من هو على كل شيء قدير، ومن جميع الأسباب وأمور العالم منقادة لمشيئته، ومن تكفل بالكفاية للمتوكلين، ووعد بالرزق والخروج من المضائق للمتقين. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
الشيخ نعم نعم.
ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر يعني فيما تقدم أن الله جعل لكل مطلوب سببا وطريقا ينال به، وقال وهذا جار على الأصل الكبير، فلما وضح هذا المعنى في صلة الرحم نظر له رحمه الله تعالى بمثال، نظر له بمثال في أثر فعل الأسباب، أثر فعل الأسباب في طول العمر أو قصر العمر، في طول العمر أو قصر العمر. الأسباب لها أثر، والأمور بتقدير الله سبحانه وتعالى، الأمور بتقدير الله، لكن يعني قد يفعل الإنسان أسبابا في مثلا طريقة الطعام، وهذا يعني دل عليه الحديث لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن، يعني البطن إذا صار الإنسان يملأ ويكثر من الأكل ويدخل الطعام على الطعام هذا له تأثير، له تأثير من حيث جلب الأمراض للبدن واعتلال الصحة، وربما للتعرض لأمراض مثلا شديدة يترتب عليها ربما حتى الموت. وبمقابل ذلك اعتدال الإنسان في الغذاء ويعني مراعاته للجوانب التي تتعلق بالصحة والعافية وطول العمر هذه لها أيضا الأثر، ومع اعتقاد المؤمن أن الأمور بقدر الله سبحانه وتعالى. دعوني أروي لكم قصة طريفة ربما تكون أيضا مضحكة لكن لا تخلو من فائدة. يذكرون أحد الأشخاص كان يعني يكثر من الطعام اكثارا شديدا، ثم رأى أثره السيء على بدنه يعني في امتلاء الجسم وتضخم الجسم واعتلال الصحة، وبدأت بعض الأمراض، فكأنه بدأ يعيد النظر، وذهب إلى أحد الأطباء المتخصصين بالأغذية وقال: ضع لي برنامجا في التخفيف حتى يذهب عني هذا. فوضع له الطبيب برنامجا شديدا يعلم من نفسه ومعتاده أنه ما يمشي مع هذا البرنامج، فقال للطبيب: إن أخذت ببرنامجك هذا والأعمار بيد الله، يقول هكذا: إن أخذت ببرنامجك هذا والأعمار بيد الله كم أعيش من السنوات؟ قال: تعيش من 70 إلى 80 والأمر بيد الله، لكن موازنتك للأكل والطعام هذا يفيدك في ممكن من 70 إلى 80. قال: وإذا بقيت على طريقتي هذه في الأكل كم؟ قال: من 50 إلى 50، من 50 55 في هذا الحدود. قال: يا دكتور يعني 50 سنة 55 محشوم آكل ما أردت، ولا 80 بالقطارة ما آكل إلا قليل، واختار لنفسه أن يبقى على حاله. القصد الأعمار بيد الله، لكن قد يتخذ الإنسان ماذا أسبابا في الطعام والغذاء ويضر بنفسه ويجلب لصحته أمراض ربما بعضها يكون قاتل، ربما يكون قاتل ويكون شر عليه، وآخر يعتدل في طعامه وشرابه وصحته ونحو هذه الأمور، وتكون سبب، هذه أسباب، والأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، الأمور كلها بيد الله. الشيخ يقول: وكما أن الصحة وطيب الهواء وطيب الغذاء واستعمال الأمور المقوية للبدن للأبدان والقلوب من ضمنها الرياضة والحركة والمشي ونحو ذلك، من أسباب طول العمر، من أسباب طول العمر، فكذلك صلة الرحم، كذلك صلة الرحم جعلها الله سبحانه وتعالى سببا ربانيا، سببا ربانيا. فإن الأسباب التي تحصل بها المحبوبات الدنيوية قسمان: أمور محسوسة، المحبوبات الدنيوية تحصيلها بأمور محسوسة تدخل في إدراك الحواس ومدارك العقول، مثل ما تقدم الصحة طيب الهواء وطيب الغذاء وغير ذلك، وأمور ربانية إلهية، وأمور ربانية إلهية قدرها من هو على كل شيء قدير، ومن جميع الأسباب وأمور العالم منقادة لمشيئته سبحانه وتعالى، ومن تكفل بالكفاية للمتوكلين وعد بالرزق والخروج من المضائق للمتقين، كما قال الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال بل تزيده، فكيف بالصدقة والهدية على أقاربه وأرحامه؟
هذا أيضا مثال يوضح ما سبق. الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، قال: فكيف بالصدقة والهدية على أقاربه وأرحامه. وعرفنا فيما دل عليه الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الصدقة على ذوي الرحم تجمع بين أمرين: صدقة وصلة، تجمع بين صدقة وصلة. فالصدقة لا تنقص المال، الصدقة لا تنقص المال، والصلة ماذا؟ بركة في المال والرزق وسعة في الرزق، وسعة في الرزق كما تقدم في الحديث، حديث أنس رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن قصد العامل ما يترتب على عمله من ثواب الدنيا لا يضره إذا كان القصد وجه الله والدار الآخرة،
لأن صلة الرحم هي من جملة القرب، من جملة القرب، يعني مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى بر الوالدين وصلة الأرحام، هذه قرب يتقرب بها إلى الله عز وجل ويرجو بها ما عند الله سبحانه وتعالى. فالعامل إذا تقرب إلى الله بصلة رحمه وأراد مع هذا التقرب لله بصلة الرحم ثواب الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أراد ثواب الدنيا والآخرة، فإن هذا لا يضره، لا يضره. نعم.
قال رحمه الله: فإن الله بحكمته ورحمته رتب الثواب العاجل والآجل ووعد بذلك العاملين، لأن الأمل واستشعار ذلك ينشط العاملين ويبعث هممهم على الخير، كما أن الوعيد على الجرائم وذكر عقوباتها مما يخوف الله به عباده ويبعثهم على ترك الذنوب والجرائم. فالمؤمن الصادق يكون في فعله وتركه مخلصا لله، مستعينا بما في الأعمال من المرغبات المتنوعة على هذا المقصد الأعلى، والله الموفق.
نعم، يعني المؤمن يتقرب بأعماله لله عز وجل، لكن هذه الأشياء التي تذكر في الأحاديث هي ثمار وآثار، ولما يلحظها في عمله يلحظها لتكون عون له على مزيد الثبات ومزيد الصبر ومزيد الاحتساب والمداومة على هذه الأعمال الصالحة. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 84 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه.
هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. هذا فيها فضل محبة الأبرار والصالحين والأتقياء وأهل العبادة والفضل والخير والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. ويأتي في مقدم هؤلاء الأنبياء صفوة الخلق، صفوة الخلق وخيار عباد الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه الحث والترغيب على توجه الإنسان في محبة إلى هؤلاء الذين هم خيار عباد الله الأنبياء ومن اتبعهم بإحسان. قد قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا هذا الحديث فيه الحث على محبة الأنبياء ومحبة أتباع الأنبياء بإحسان، وأن يكون هذا من جملة القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال: أوثق عرى الإيمان. إذن هذا الحب من الإيمان، بل من أوثق عراه. هذا الحب من الإيمان بل من أوثق عراه، ومما يكمل به المرء إيمانه. انظر إلى الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. هذا مما يكمل به المرء إيمانه ودينه. فالمحبة هذه المحبة، محبة الأنبياء ومحبة الصالحين ومحبة عباد الله سبحانه وتعالى، هذه من أعظم ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، من عظيم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت محبتهم قربة فأي شيء تكون معاداتهم؟ إذا كانت محبتهم قربة فأي شيء تكون إذن معاداتهم؟ اقرأ هذا في الحديث القدسي المعروف عند أهل العلم بحديث الأولياء. حديث الأولياء قال الله سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. آذنته أي أعلمته أني محارب له. ومن كان الله محاربة هلك في الدنيا والآخرة، وباء بالخزي في الدارين. الحاصل أن هذا الحديث حديث أبي موسى حديث عظيم جدا في محبة الأنبياء ومحبة الصالحين. وهذه المحبة لها آثارها، لها آثارها وثمارها العظيمة كما سيأتي معنا فيما يوضحه الشيخ يستخلصه من المعاني المستفادة من هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث فيه الحث على قوة محبة الرسل واتباعهم بحسب مراتبهم.
نعم
عندنا واتباعهم. هذا الحديث فيه الحث على قوة محبة الرسل واتباعهم بحسب مراتبهم، والتحذير من محبة ضدهم، فإن المحبة دليل على قوة اتصال المحب بمن يحبه ومناسبته لأخلاقه واقتدائه به، فهي دليل على وجود ذلك، وهي أيضا باعثة على ذلك. وأيضا من أحب الله تعالى فإن نفسه.
قال هذا الحديث فيه الحث على قوة محبة الرسل، على قوة محبة الرسل لعلها والله تعالى أعلم وأتباعهم. نعم كذا في بعض النسخ، لعلها كذلك، لأن هذا الأقرب. أنا أيضا نسختي قديمة وفيها واتباعهم، والمعنى مستقيم يعني، لكن العبارة عندما تكون محبة الرسل وأتباعهم تكون يعني أوسع في الدلالة على المقصود الحديث الذي هو المحبة، محبة الرسل ومحبة أتباع الرسل عليهم صلوات الله وسلامه بحسب مراتبهم، لأن هؤلاء مراتب. الرسل أنفسهم عليهم صلوات الله وسلامه مراتب، لقد فضلنا بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ففيه تفاضل بينهم. وأيضا الأتباع، تقدمت معنا الآية مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذه مراتب، فتكون المحبة بحسب المراتب. وإذا سأل سائل في ضوء هذا الحديث: من أعظم الناس في كل الأمم أحق بهذه المحبة بعد الأنبياء؟ من أحق الناس بهذه المحبة؟ لأن الآن حسب الرتب، فإذا قال قائل: من أحق الناس بالمحبة بعد الأنبياء في كل الأمم؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه خير الناس في كل الأمم بعد النبيين، كما قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. يعني رتبته رضي الله عنه تأتي، هو وعمر تأتي بعد الأنبياء، وإن رغمت أنوف مبغضيه وشانئه. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم في محبة الأنبياء ومحبة أتباع الأنبياء بحسب الرتب، كلما علت المكانة علت ماذا؟ المحبة، كلما علت المكانة علت المحبة. قال: والتحذير من محبة ضدهم. التحذير من محبة ضدهم، مثل ما قال في الحديث المتقدم: من أحب لله وأبغض لله، مثل ما قال في الحديث الآخر: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال: والتحذير من محبة ضدهم، فإن المحبة دليل على قوة اتصال المحب من يحبه ومناسبته لأخلاقه واقتداؤه به، فهي دليل على وجود ذلك، وهي أيضا باعثة على ذلك. ينبه على أمرين، يعني المحبة دليل على وجود اقتداء، وفي الوقت نفسه باعثة، لأن المحبة تثمر اقتداء. وفي الوقت نفسه تحرك في القلب الاقتداء، لأن كلما زادت المحبة زاد ماذا؟ الاقتداء. ولهذا يعني يرغب المسلمون بالقراءة الكثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والقراءة في شمائله، من أجل أن تزداد في قلوبهم المحبة له عليه الصلاة والسلام، ويترتب على زيادتها زيادة ماذا؟ العمل والاتباع والاهتداء بهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وأيضا من أحب الله تعالى فإن نفس محبته من أعظم ما يقربه إلى الله، فإن الله تعالى شكور يعطي المتقرب أعظم بأضعاف مضاعفة مما بذل، ومن شكره الله تعالى أن يلحقه بمن أحب، ومن شكره الله ومن شكره تعالى
ومن شكره
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن شكره تعالى أن يلحقه بمن أحب وإن قصر عمله. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولهذا قال أنس رضي الله عنه: ما فرحنا بشيء فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فأرجو أن أكون معهم. وقال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وقال سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهذا مشاهد مجرب، إذا أحب العبد أهل الخير رأيته منضما إليهم حريصا على أن يكون مثلهم، وإذا أحب أهل الشر انضم إليهم وعمل بأعمالهم.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى في بيان فضل هذه المحبة، محبة الأنبياء وأتباع الأنبياء كل على حسب مرتبته، يقول: من أحب لله، من أحب لله يعني أحب الأنبياء وأحب أتباع الأنبياء لله، أي تقربا إلى الله بهذه المحبة، فإن نفس محبته من أعظم ما يقربه إلى الله. نفس المحبة قربة عظيمة تقربه إلى الله عز وجل، فإن الله شكور يعطي المتقرب أعظم بأضعاف مضاعفة مما بذل، مما بذل، لأنه سبحانه وتعالى شكور. ومن شكره سبحانه وتعالى للمتقرب إليه بمحبة الأنبياء ومحبة أتباع الأنبياء بالإحسان أن يلحقه بمن أحب، أن يلحقه بمن أحب وإن قصر عمله، وإن قصر عمله. وذكر دليلا على ذلك الآية الكريمة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الشاهد الرفقة التي ختمت بها الآية. وأصرح من ذلك حديث أنس لما قال: ما فرحنا بشيء فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. الحديث له قصة، الحديث وهو في الصحيحين له قصة، وهي أن أعرابي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: متى الساعة، متى الساعة؟ هذا السؤال كثيرا ما يتكرر على نبينا عليه الصلاة والسلام في القرآن، يسألونك عن الساعة في أكثر من موطن، فكثيرا ما يتكرر، فيأتي الجواب في كل موطن بحسب حال السائل وما يحتاج المقام من تنبيه إليه. فهذا رجل أعرابي، رجل أعرابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: متى الساعة؟ فنقله عليه الصلاة والسلام من هذا السؤال إلى الأهم في هذا الباب، فقال له: وما أعددت لها؟ الساعة آتية، الساعة الكبرى آتية، وأيضا ساعة كل إنسان آتية، لأن من مات قامت قيامته وجاءت ساعته من مات، فالساعة آتية، قد تكون غدا أو بعد غدا التي هي ساعة الإنسان، وأيضا الساعة الكبرى قيام الساعة آتية، وكل آت قريب، لكن ما أعددت لها. هذا هو المهم، هذا هو المهم. قال: ما أعددت لها؟ قال الرجل: ما أعددت لها من كبير، صلاة وصيام وصدقة، ولكني أحب الله ورسوله، ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام، كذا لفظ الحديث: أنت مع من أحببت. أما لفظة المرء مع من أحب، هذه جاءت في حديث أبي موسى التي ذكر المصنف، وفي حديث أبي ابن مسعود الذي سأشير إليه قريبا. فقال له: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل مثل عملهم. والحديث في الصحيحين، وأيضا جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم، يعني عمله دون عملهم، أحب قوما ولما يلحق بهم، يعني أعماله دون أعمالهم، كيف يكون أمره؟ قال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. يعني هذه الأحاديث، حديث أنس، حديث أبي موسى، وحديث ابن مسعود، هذه عظيمة جدا في فضل التقرب إلى الله بمحبة الأنبياء ومحبة الصالحين، وأن يحرص المرء على هذه القربة، يحرص على أن يكون في قلبه محبة صادقة لأنبياء الله، ومحبة أيضا صادقة لأتباعهم. ومما يعين على تقوية هذه المحبة قراءة السير، سير الأنبياء وسير الصحابة وسير التابعين ومن اتبعهم بإحسان. قال: وقال الله تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وقال جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما أنقصنا الأعلى من عمله من شيء، لكنه أكرم الأعلى بأن ألحق به من اتبعه وكان معه على الإيمان وطاعة الله، وإن كان أقل منه فالطاعة ألحقه به فضلا من الله سبحانه وتعالى ومن. قال: وهذا مشاهد مجرد، إذا أحب العبد أهل الخير رأيته منضما إليهم حريصا على أن يكون مثلهم، وإذا أحب أهل الشر انضم إليهم وعمل بأعمالهم، وكما يقال قديما: الطيور على أشباهها تقع. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل.
قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذا الحديث يتكون من جملتين، الأولى خبرية والثانية طلبية. الأولى: قال المرء على دين خليله، يخبر عليه الصلاة والسلام أن المرء يتأثر بخليله، ويتأثر بمن يصاحب، كما قالوا قديما الصاحب ساحب. فالمرء على دين خليله، لأن الخلة التي تورث الملازمة وطول المصاحبة تؤثر في المرء تشبها بمن صاحبه. ثم قال ناصحا عليه الصلاة والسلام: فلينظر أحدكم من يخالل، يعني تفقه في من تصاحب، تفقه في من تصاحب. مثل ما قال أحد السلف، قال: من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه، يعني يتفقه في أكله، يتفقه في شربه، يتفقه في من يصاحب، ما يصاحب كل أحد. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس للمؤمن أن يمشي مع من شاء أو يصحب من شاء، بل لا بد أن يتفقه. فلينظر كما قال عليه الصلاة والسلام: أحدكم من يخالل، يعني قبل أن يتخذ شخصا خليلا صاحبا رفيقا ينظر في حاله وديانته واستقامته وأخلاقه وغير ذلك، ثم بعد ذلك إذا وجده على خير عظيم حرص على ملازمته ليستفيد منه وينتفع. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ومثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة.
نعم. قال: ومثل الجليس الصالح، قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه. هذا لفظ الحديث: إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. هذا مثل عظيم جدا، يوضح فيه عليه الصلاة والسلام الأثر المترتب على صحبة الأخيار والأثر المترتب على صحبة الأشرار، وضرب مثالا. والسنة مليئة بضرب الأمثال، والأمثال من شأنها أن تجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور الحسية المشاهدة. فضرب مثلا للجليس الصالح بحامل المسك، حامل المسك، إن صحبت حامل مسك لن تخلو في صحبتك له من أحد أمور ثلاثة: إما أن يحذيك يعطيك هدية من المسك الذي معه، وإما أن تبتاع منه تشتري منه تعجبك الرائحة وتشتري منه طيبا جميلا تتطيب به، وأقل الأحوال أن تجد منه رائحة طيبة، هذه أقل الأحوال. هذا حامل المسك. ونافخ الكير قال: إما أن يحرق ثيابك، يعني إما أن يطير شرر من الكير الذي يستعمله وينفخ فيه على ثيابك فيحرقها، وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. فالصاحب الذي هو من الأخيار تأثيره نافع جدا على صاحبه في كل الأحوال، والصاحب من الأشرار له تأثير سلبي وسيء على صاحبه في كل الأحوال. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان هذا في محبة الخلق فيما بينهم، فكيف بمن أحب الله وقدم محبته وخشيته على كل شيء؟ فإنه مع الله وقد حصل له القرب الكامل منه، وهو قرب المحبين، وكان الله معه، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأعلى أنواع الإحسان محبة الرحيم الكريم الرحمن، محبة مقرونة بمعرفته. فنسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقرب إلى حبه، إنه جواد كريم، وبالله التوفيق.
يقول الشيخ في خاتمة كلامه على هذا الحديث: إن ما تقدم كله مع الفضل العظيم والخيرات العظيمة التي تترتب على ذلك، هذا كله في محبة الخلق فيما بينهم، وكيف أنها إذا كانت من أجل الله ولله وفي طاعة الله يترتب عليها الآثار العظيمة والعوائد الحميدة في الدنيا والآخرة. فكيف بمن أحب الله، فكيف بمن أحب الله وعمر قلبه بمحبة الله سبحانه وتعالى التي هي الأصل الأصل. قال: وقدم محبته وخشيته على كل شيء. فمن كان كذلك فإنه مع الله، مع الله طاعة وذلا وخضوعا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وقد حصل له القرب الكامل منه. وهذا فيه أن المحبة، محبة الله عز وجل، هي روح العمل وروح التعبد والتقرب، بل هي من أركان التعبد لله، لأن كل تعبد لله يقوم على أركان ثلاثة: المحبة والرجاء والخوف، المحبة والرجاء والخوف. قال: فمن كان كذلك فإنه سبحانه وتعالى كان الله معه، كان الله معه، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال: وأعلى أنواع الإحسان محبة الرحيم الكريم الرحمن، محبة مقرونة بمعرفته، محبة مقرونة بمعرفته. وكل ما كان العبد أعظم معرفة بالله كان أعظم محبة له. ومن عرف الله حقا كما يقول ابن القيم رحمه الله أحبه لا محالة. من عرفه يعني معرفة، من عرفه حقا بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. وابن القيم له كلام جميل في مدارج السالكين في الأمور الجالبة لمحبة الله، يراجع هناك في فصل خاص ذكر 10 أمور عظيمة جدا جالبة للمحبة، محبة الله سبحانه وتعالى. قال: فنسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقرب إلى حبه. وهذا جاء في دعوة مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام: أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. هذه من الدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: إنه جواد كريم، وبالله التوفيق، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.